جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلين المولى جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وتستطيعون بفضل الله وتوفيقه أن تتواصلوا معنا عبر الأرقام الموجودة على الشاشة، وحتى يتم التواصل إن شاء الله تعالى نجيب على شيء من هذه الأسئلة على قدر توفيق الله تبارك وتعالى لنا. السؤال الأول: هذا رجل متوجه إلى صلاة الجماعة، متوجه إلى صلاة الجماعة في المسجد، وقد رأى بعض العمال يعملون، فإن وقف يدعوهم لحضور صلاة الجماعة فوت على نفسه تكبيرة الإحرام، وإن تركهم ومشى أدرك تكبيرة الإحرام. فالسؤال: ماذا يفعل؟ هل يا ترى يمضي مستمرا في طريقه ليدرك تكبيرة الإحرام، أم يتوقف عندهم ليذكرهم بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان من الرجال؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، يقف ليذكرهم، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والله جل وعلا قال إخبارا عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وربنا جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومما هو معلوم لديك أن صلاة الجماعة على الرجال واجبة على أعيانهم، فإن الله سبحانه وبحمده قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الآية. وقد استدل فريق من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة على أعيان الرجال، نعم بارك الله فيك، فتخلفهم عن صلاة الجماعة منكر، فينبغي أن يقف ليذكرهم، من باب حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الحبيب المحب. ثم أعلم رحمني الله وإياك أن حضور تكبيرة الإحرام سنة، أن حضور تكبيرة الإحرام سنة، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، والسنة والواجب إذا اجتمعتا قدم الواجب على السنة. وهذا أخ حبيب يقول: إن فلانا قال عبر فتاوى الرحمة أن تكبيرة الإحرام سنة. لا يا أخي، أنت ظلمتني، أنا ما قلت هذا، أنا قلت سلمك الله أن حضور تكبيرة الإحرام سنة، أما تكبيرة الإحرام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يأتي المرء بها بطلت صلاته. نعم بطلت صلاته. نعم، أما حضور تكبيرة الإحرام سنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فالواجب والسنة إذا اجتمعتا قدم الواجب على السنة. نعم. والسؤال الثاني بارك الله فيك: رجل دخل والمؤذن يؤذن للظهر، للعصر، للمغرب، للعشاء، للفجر، يؤذن للصلاة، فهل يقول مثلما يقول المؤذن أم يصلي السنة الراتبة القبلية أو تحية المسجد؟ دخل رجل المسجد والمؤذن يؤذن، فالسؤال: يا ترى هل يقول مثلما يقول المؤذن أم يصلي؟ الجواب بحول الملك الوهاب: عليه أن يقول مثلما يقول المؤذن. ومما هو معلوم لديك عند حي على الصلاة يجمع بين الروايتين، أي يجمع بين الحيعلة والحوقلة، بمعنى يقول حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. فجمعا بين الروايتين يجمع بين الحيعلة والحوقلة. فإذا ما انتهى المؤذن فمعلوم لديك أن من السنة أن يقول المرء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم تصلي بارك الله فيك. أما إذا كان ذلك في يوم الجمعة في الأذان الذي يؤذن فيه الأذان الذي يؤذن فيه المؤذن بين يدي الخطيب، فحينئذ يصلي. لماذا؟ لأن سماع خطبة الجمعة واجب، وأن يقول مثلما يقول المؤذن سنة، والسنة والواجب كما أشرت آنفا إذا اجتمعتا قدم الواجب على السنة، فيكون بهذا قد ضيع على نفسه أن يقول مثلما يقول المؤذن. لماذا؟ حتى يصلي تحية المسجد وبالتالي يتفرغ لسماع خطبة الجمعة من أولها إلى آخرها. فإن الله سبحانه وبحمده قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد بين جملة من المفسرين، يعني بين جمع من المفسرين، أن ذكر الله تعالى هنا في الآية هو الخطبة، فسماع خطبة الجمعة واجب. نعم. وأما السؤال الثالث بارك الله فيك، فهذا يقول: هل هناك أحاديث صحيحة تتعلق بالمهدي؟ هل هناك أحاديث صحيحة تتعلق بالمهدي؟ هناك مهدي الشيعة وهو الإمام الثاني عشر محمد الحسن العسكري، الذين يزعمون حيث يزعمون أنه مخبأ في السرداب، وهذا مهدي خرافة، وهذا مهدي خرافة. أما مهدي أهل السنة فمن الأحاديث التي صحت بصدده أنه من ولد فاطمة، من ولد فاطمة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، أم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. ففاطمة أم الحسن والحسين ومحسن، أي نعم، أم الحسن والحسين ومحسن، أي نعم. فبارك الله فيك، المهدي من ولد فاطمة، هذا حديث. والمهدي اسمه كاسمي، أي كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد، واسم أبيه كاسم أبي، والرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه اسمه عبد الله، فالمهدي اسمه محمد بن عبد الله. تفضل سؤال. تفضل اتصال يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكسر،
ربنا يبارك لنا في عمر فضيلتك، أشهد الله أني أحبك فيه،
الله يبارك فيه،
وأشهد تعالى أن يمد لنا في عمر فضيلتك وعلماء المسلمين،
أحبك الله يحفظك
في كل مكان،
الله،
وأن يطيل في عمر فضيلتك أبدا أبدا يا رب. اللهم
أنا وأنت والسامعين على طاعتك،
ويرزق فضيلتك الصحة والعافية. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين،
آمين. وأنت شيخ أحمد فاروق
إن شاء الله،
شفاك الله وعفاك، ولا بأس عليك طهور إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يلبسني وإياك والمشاهدين والمشاهدات لباس التقوى والعافية.
أين جزاك الله عنا كل خير.
الله يكرمك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك. أين فبارك الله فيك وسلمك الله. المهدي من ولد فاطمة، واسمه كاسمي أي كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي أي عبد الله، ويمكث في الأرض سبعا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسيملأ الأرض عدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. أي نعم، بعدما ملئ ظلما وجورا. والمهدي صح أنه سيصلي إماما بعبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، أحد أولي العزم الخمسة، وهو عيسى ابن مريم، حتى أن يعني يقال لعيسى تقدم للإمامة فيقول عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول إمامكم فيكم يا أمة محمد تكرمة الله لهذه الأمة، فيصلي المهدي إماما بمن؟ بعيسى بن مريم الذي هو أحد أولي العزم الخمسة، كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه. المهدي ليس برسول وليس بنبي وليس بصحابي، ومع ذلك سيصلي إماما بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم. أي نعم. ثم ماذا؟ وهناك كتب لعلماء أهل السنة في ما سلف وكتب أيضا معاصرة في هذا الباب، قد اقتصرت على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ألا وهو المهدي. نعم، فكتاب ماتع للعلامة العلامة عبد المحسن محمد العباد، كذلك كتاب ماتع لفضيلة الشيخ البحاسة الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم وغيرهم من أهل العلم. أي نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ وهذا سؤال بيقول ماذا تفعل الثيب إذا منعها وليها الزواج وكان وليها كبير العائلة ولا أحد يستطيع أن يزوجها غيره، هل تستطيع تزويج نفسها؟ الجواب لا تستطيع تزويج نفسها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الولي ربما رد هذا الذي تقدم إليه لأنه ليس مرضي الدين، أو ربما يكون ليس مرضي الخلق، أو ربما يكون ليس هناك كفاءة، أو ما كان على شاكلة ذلك مما يراه الولي في مصلحة موليته. أما إذا كان الولي متعنت وأتى مرضي الدين ومرضي الخلق ومن فيه الكفاءة لهذه البنت، فحينئذ تنتقل الولاية منه إلى أقرب العصبات، فإن أبت العصبات أن تتدخل لهيبة الرجل ومكانته فلترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يكون وليا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن القاضي نائب عن السلطان، ولا شك أن القاضي نائب عن السلطان، والأمر يتم والحمد لله. أما أن يقول قائل إن السادة الأحناف يقولون أن المرأة الثيب لا بأس أن تزوج نفسها، امرأة عاقلة بالغة رشيدة تخطت 21 ومات زوجها فصارت أرملة أو طلقت، ها فلا بأس أن تزوج نفسها بعد انتهاء العدة، نقول لا، نقول لا، فإننا نجل الأئمة كسفيان بن عيينة والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي والأوزاعي والليث بن سعد والشيباني وحمد يوسف وغيرهم من هؤلاء الأئمة الفحال الضخام الكبار، ها ممن ذكرنا ومما لم نذكر هؤلاء الأئمة، فمن أتى بعدهم عيال على فقههم ونجلهم، ولكننا نتعبد لله عز وجل بالنص القرآني الكريم وبصحيح النص النبوي الصحيح. شريطة أن يكون فهمنا للنصين بفهم الصحابة الكرام، فإن الله سبحانه وبحمده قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أين موطن الدلالة؟ سبيل المؤمنين. ماذا يعنى بها؟ أي الصحابة الكرام. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند الترمذي وأبي داود من حديث الأرباض رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. أين موطن الدلالة؟ سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود، قال هذا عند الترمذي وغيره بإسناد حسن، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أين موطن الدلالة؟ مثل ما أنا عليه وأصحابي. فيكون فهمنا للنص القرآني الكريم ولصحيح النص النبوي الشريف بفهم سبيل المؤمنين، بفهم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، بفهم مثل ما أنا عليه وأصحابي. تفضل تفضل يا أخي.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك شيخ،
حياك الله.
فضلك، حكم الصلاة في مسجد بناه تضل في فرقة موسيقية، أصلي فيه ولا ما أصليش فيه؟
صلي فيه. لا شك أن هذا الطبال عمله محرم. أي نعم. فربنا جل وعلا قال في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. له الحديث هو الغناء. طيب، هو بنسأل عن الطبلة، ما هو عادة الغناء بيكون مع طبلة. ثم إن حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه تعليقا وجزم بصحته، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا، والحرير أي للرجال، والخمر، قلت وإن سماها شمبانيا أو ويسكي أو بيرة أو حشيش أو بنجو أو كوكين أو هيروين أو حقنة أو حبوب أو ما يسمونه بالصراصيد، أيا كان الذي يسكر هذا، فما أسكر كثيره فقليله حرام. فماذا قال حبيب قلوبنا إمام النبيين محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فهذا موطن الدلالة، المعازف والطبل من جملة المعازف. إذن عمل هذا الرجل محرم. أي نعم. هذا الرجل بنى مسجدا، هل يجوز أن يصلي فيه؟ يجوز أن يصلي فيه. ونسأل الله تعالى أن يتوب التواب علينا وعلى هذا الرجل وعلى سائر إخواننا من عصاة المسلمين. فما منا من أحد إلا ومذنب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن إذا كنت على خطأ ونبهني أخي في الله: يا أخي هذا الذي تقوله خطأ، يا أخي هذا الذي تفعله يخالف الكتاب وصحيح السنة، لأن الله جل وعلا قال كذا، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال كذا، فقل: يا أخي جزاك الله خيرا، لقد كنت جاهلا فأرشدتني وعلمتني وأخذت بيدي من الظلمات إلى النور، وقد أكون عالما أن ما تلبست به حرام، ولكن في لحظة ضعف نقص الإيمان فيها. فالإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فعكس الزيادة النقصان، وعلى ربهم يتوكلون. نعم تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا مولانا، كان عندنا مسجد في القرية، المسجد ده قبل ما يتبني كان ايه مكانه مقابر وكده.
نعم
ماشي. وبعدين لما جم يهدوا المقابر بنوا مكانها مسجد وسابوا ايه قبر كبير وبيدعوا اللي فيه ولي وبتاع.
نعم.
فبعد فترة ويعني في الوقت اللي احنا فيه ده هدوا المسجد وسابوا القبر زي ما هو.
نعم.
فالجماعة الصوفية ايه معارضين الضريح ده يتهد وكده.
طيب صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجواب بحول الملك الوهاب: أولا، رسولنا وشفيعنا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وثالثا، قوله تعالى من سورة الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا، هذا كان في شريعة من كان قبلنا. وشريعتنا أي شريعة إمام النبيين محمد وخاتم المرسلين نسخت الشرائع السالفة أي الماضية. نعم. ولذلك فإن العلماء قالوا، أقصد أبو حنيفة ومالك شافعي بن حنبل، أن المسجد إذا أقيم على قبر فالصلاة فيه لا تجوز. إذا أقيم المسجد على قبر الصلاة فيه لا تجوز، هذا أولا. وثانيا، إذا كان القبر في القبلة فالصلاة أيضا فيه لا تجوز. وثالثا، إذا كان المسجد أقدم من القبر وكان القبر على اليمين أو اليسار أو الخلف، فأهل العلم لهم في ذلك قولان أو قولان معتبران: القول الأول أن الصلاة أيضا لا تجوز، والقول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الكراهة إذا كان المسجد أقدم من القبر وكان القبر على اليمين أو اليسار أو الخلف، ومن قصد المسجد قصد المسجد كبيت من بيوت الله عز وجل ولم يقصده لوجود ولي فيه أو ضريح. ثم إن بعض المسلمين يعتقدون جلب النفع ودفع الضر في هذا الولي، وجلب النفع ودفع الضر بيد الله عز وجل. وبالمناسبة، الضار النافع هل هما من أسماء الله؟ الجواب لا، ليس من أسماء الله. طيب، بارك الله فيك. لكن الضر بيد الله والنفع بيد الله، فلا ينبغي أن نعتقد ذلك في نبي مرسل ولا ولي مقرب. وما زال الناس إلى يوم الناس هذا عند مسجد الحسين يطوفون بضريح الحسين، علما أن الحسين بن علي رضي الله عنهما دفن في كربلاء ورأسه في البقيع بالمدينة النبوية المنورة، ولا يوجد ورأسه لا توجد في القاهرة ولا توجد في سوريا. نسأل الله أن يزيل عنها الهم. هذا الاتصال ثم نتمم الإجابة إن شاء الله. تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ وفق الله، أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
يا عم الشيخ بالله عليك، والله انا بحبك في الله وبحب ابنك وبحب الشيخ محمد حسان وبحب قناة الرحمة ورفعت لها شرك مباشر، الحمد لله كنت بدعيلها والله ربنا
فضلها. اسأل الله ان يحشرني واياك والمشاهدين والمشاهدات مع امام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم.
يا عم الشيخ والله لي عنك بس سؤال بعد اذنك.
تفضل يا اخي.
بالله عليك يا عم الشيخ، انت تدعي لي ربنا يبارك لي في ابني ويجعله من حفاظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، استحلفك بالله تدعي لي في صلاتك.
ابشر. اسأل الله ان يجعلني واياك والسامعين من هذا الصنف المبارك الذي طلبته من مولاك. نعم، لا شك أن حمل المرء لكتاب الله أمر عظيم. أما سمعت ما ثبت في البخاري من حديث الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما سمعت ما ثبت عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالذي يوفق لحفظ كتاب الله والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله ويتحاكم إليه ويستشفي به ويتدبر فيه ويعلمه لغيره، هذا ممن يقال له ما سمعتم بنص كلام رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالأخ الكريم. وأما بالنسبة للصلاة في المسجد الذي به ضريح، فكما ذكرت نفسي وحضراتكم أن المسجد إذا أقيم على قبر فلا تجوز الصلاة فيه أولا، وثانيا إذا كان القبر في القبلة فلا تجوز الصلاة فيه، وثالثا إذا كان المسجد أقدم من القبر والقبر على اليمين أو اليسار أو الخلف، فمن أهل العلم من قال أيضا لا تجوز، ومنهم من قال تجوز مع الكراهة، شريطة أن يكون قد قاصد المسجد كبيت من بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ولم يقصده لوجود ولي فيه. ثم إن بعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يطوفون حول الضريح كضريح البدوي أو الحسين أو السيدة أو الجيلاني أو القناوي أو ابن تميم أو ابن سلام أو غير هؤلاء إلى يوم الناس هذا الذي نحن فيه. والطواف يا عباد الله عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لمن قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم، فإذا صرفت لعبد من عباد الله حتى لو كان رسولا أو نبيا فضلا عن أن يكون وليا كان ذلك شركا. ولا يخفاكم أن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لذلك أنا أناشد الخطباء وأناشد المحاضرين وأناشد الذين يحاضرون في الجامعات والمعاهد والمدارس والحضانات والدوائر والمساجد والمدارس وغير ذلك أن يركزوا على صحة العقيدة، فيركزون على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، يركزون على النهي، ينهون الناس عن الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله، الحلف بغير الله، شد الرحال إلى الأولياء وأرباب الأضرحة، إقامة الموالد، يدعون الناس إلى الولاء لله ورسوله والمؤمنين، إلى البراء من أعداء ربنا أعداء الدين، إلى مثل هذه الأمور التي غابت عن الأمة. تفضل اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
ازيك يا شيخنا؟
ربنا يرضى عنك.
الله يخليك. في سؤال لأخ لينا عندنا في المحافظة بتاعتنا تعلق بست مسيحية، هو مسلم وعايز يتزوج من مسيحية، فإحنا مش عارفين نعمل إيه معاه، فطبعا عايزين نعرف هل الزواج ده صحيح يعني حلال في الإسلام، ولو حلال يتبع إزاي، والست دي أرملة ومعها ولدين وهي عايزة تفضل على دينها.
الجواب بحول الملك الوهاب: أولا لا نقول مسيحية وإنما نقول نصرانية. يا عم ما تدقش، لا لابد من تصحيح الألفاظ. المسيح، نحن عندنا مسيحان: مسيح هدى ومسيح ضلالة. مسيح الهدى هو عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أحد أولي العزم الخمسة وهو ما زال حيا، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وهو في السماء الثانية وسينزل إلى الأرض ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويرفع الجزية ويدعو الناس إلى شريعة إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وسيصلي مأموما بالمهدي. إذن عيسى بن مريم حي ولا ميت؟ حي. أين هو الآن؟ في السماء الثانية. هل سينزل إلى الأرض؟ نعم سينزل، وسيدعو الناس إلى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال نشوف نرد على الاتصال ثم نتمم الإجابة إن شاء الله. تفضل يا أخي. تفضل.
السلام الاتصال. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
فضيلة الشيخ أبو بكر حياك الله.
حياكم وإياك أبو معاذ.
نعم أبو معاذ من الجزائر.
حياك الله وحيا الله إخواننا أهل الجزائر. تفضل.
وحيا الله أهل مصر، وأشهد الله أني أحب أهل مصر في الله.
نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. تفضل.
آمين يا رب العالمين. عندي أربع أسئلة إن أذنت لي بذلك.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول: من أصبح يوم الجمعة جنب هل يجوز له أن يغتسل ويجمع بين نية الاغتسال من الحدث الأكبر؟
الجواب نعم. الجواب نعم.
الاغتسال ليوم الجمعة.
الجواب نعم. يجمع بين نيتي رفع الحدث الأكبر والأصغر وينوي غسل الجمعة. أين يجوز هذا؟ بغسل واحد.
السؤال الثاني بارك الله فيك.
نعم.
هل ثبت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وإن كان هذا ثابت فلا تقرأ.
الجواب: أهل العلم ما بين مصحح ومضاعف، وشيخنا العلامة الألباني رحمة الله عليه صحح من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق. هذان حديثان ثابتان في صحيح الجامع صححهما شيخنا الألباني، وكذا شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليهما يرى سنية أو استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. متى تقرأ؟ تقرأ يوم الجمعة أو ليلة الجمعة بعد غروب شمس يوم الخميس، ولو قرأت الجمعة يكون ذلك أطيب وأحسن والله أعلم. نعم،
يكون ذلك قبل الصلاة أم عقب الصلاة يوم الجمعة؟
ممكن قبل الصلاة ممكن بعد الصلاة، ما دامت شمس الجمعة لم تغرب فالأمر قائم والحمد لله.
السؤال نعم. الثالث بارك الله فيك.
وفيك.
الحديث الوارد عن فضل الحضور لصلاة الجمعة الذي يقال فيه من حضر في الساعة الأولى.
حديث صحيح. حديث صحيح. في الساعة الأولى كأنما ضحى ببدنة، وفي الثانية ببقرة، والثالثة بكبش، والرابعة بدجاجة، والخامسة ببيضة، وإذا دخل بعدما يصعد الخطيب في المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست لاستماع الذكر، معناه أنه لن يسجل لأنه دخل بعد صعود الخطيب في المنبر. حديث صحيح. نعم،
لكن السؤال المطروح بارك الله فيك: متى تبدأ الساعة الأولى بارك الله فيك؟
قال شيخنا فقيه عصره العلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين عليه وعلى سائر علمائنا أجمعين أنها تبدأ بعد طلوع الشمس بساعة، بعد طلوع الشمس بساعة. فمثلا عندنا في مصر الآن الشمس تطلع مثلا الساعة كام؟ تقريبا 6:50، فنبدأ من 7:50 وانت طالع. المهم بعد طلوع الشمس ايه؟ بساعة. اي نعم.
السؤال الاخير بارك الله فيك.
نعم تفضل.
هل يجوز النظر او المصافحة او السفر مع المرأة الاجنبية الطاعنة في السن؟ شكر الله لكم.
ولكم الله يحفظكم وبارك فيكم. المرأة التي هي من القواعد إن كانت أجنبية فهي امرأة أجنبية، يعني بنت عمك مثلا أجنبية، بنت عمتك، بنت خالك، بنت خالتك أجنبية، يعني كل من يجوز لك أن تتزوجها فهي أجنبية. أي نعم. وبالتالي إذا أرادت أن تسافر المرأة الأجنبية فينبغي أن يكون معها محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ولا يخفاك ما ثبت في الصحيحين من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرده من ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله، ليكون محرما مع زوجته. فالشاهد بارك الله فيك أن كل امرأة إن كانت شابة أو من القواعد أو غير ذلك ينبغي ألا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وتبقى المرأة الأجنبية أجنبية. فينبغي علينا معاشر الرجال أن نسد أبواب الفتن على أنفسنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ولا شك أن هناك امرأة من القواعد بلغت مثلا 55 من عمرها، ولكن الله ألبسها ثوب الجمال. أي نعم. وقد يكون هناك امرأة في 30 وهذه التي في 50 أجمل منها، لكن على كل حال لكل ساقطة لاقطة. فخلاصة القول: جميلة ولا قبيح، كبيرة ولا صغيرة، تريد أن تسافر لا بد من محرم سلمك الله. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هؤلاء الناس الذين يريدون إقامة مسجد في مكان كان فيه مقبرة، ما الواجب عليهم؟ الواجب عليهم أن ينبشوا الأرض، ينبشوها فيخرجوا العظام برفق ورحمة وشفقة، وليعلموا أن هذه العظام لها حرمتها. فالمسلم الحي له حرمة، والمسلم الميت له حرمة. ثم ينقلون هذه العظام إلى مقبرة المسلمين في هذه البلد. أي نعم، ينقل العظام إلى مقبرة المسلمين. فأنت تعلم أن المسجد النبوي الذي يشد الرحل إليه، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، قلت اللهم رده إلينا، أي المسجد الأقصى، ومن علينا بالصلاة فيه، وطهره من إخوان القردة والخنازير، يا إله الحق يا رب العالمين. طيب، فالمسجد النبوي كان فيه قبور، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبش هذه القبور وأخرج هذه العظام وضعها فين؟ وضعها في البقيع بارك الله فيه. أي نعم. فإذا يجب على هؤلاء الذين يريدون أن يبنوا المسجد أن ينبشوا القبور ويخرجوا العظام برفق ورحمة وشفقة، وليعلموا أن لها حرمة. أي نعم. ويضعوها في مقبرة المسلمين. هذا جانب. جانب آخر: ينبغي على الدعاة في هذه البلد الطيب أن يرشحوا 3 من أهل العلم وأهل الحلم والحكمة وأهل الجاه وسماع الكلمة. أهل العلم والحلم والحكمة والموعظة الحسنة وأهل الجاه وسماع الكلمة، ويذهبون للقائمين على هذا المشروع وهو بناء هذا المسجد، ويحملون لهم شيئا من الهدية يتألفون بها قلوبهم، وإذا جلسوا معهم أخذوا يذكروهم بفضل بناء المساجد، يعني ماذا سيكون لهم عند الله تبارك وتعالى. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمفحص قطاة. من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة، ولو كعش عصفور، ربنا عز وجل يبني له بيت في الجنة. ويبدأ بقى يبين له: يعني من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، من دل على هدى كان، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحة. وربنا قال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أنت تبني لله بيتا، فكل من ركع فيه لله، سجد فيه لله، كل من قرأ فيه القرآن، كل من ذكر ربنا، كل من اعتكف، كل من خطب، كل من حاضر، كل من علم فيه شيئا من كتاب ربنا أو من شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو في صحيفتكم أنتم يا من وفقكم الله لبناء بيت من بيوت الله. إذا جلسوا معهم وهم يحملون الهدية وذكروهم بهذا الكلام، صدورهم تنشرح أم تضيق؟ أنا أسألك أجبني، صدورهم تنشرح أم تضيق؟ حملوا الهدية، ابتسموا في وجوههم، ذهبوا إليهم في عقر دارهم، بيّنوا لهم فضل بناء المساجد وماذا أعد الله تعالى لمن وفق إلى هذا الأمر الجليل العظيم، ستنشرح صدورهم. فإذا من شرحت صدورهم وإنت شربت القهوة ولا الشاي تبدأ تقول: وأما أنكم من أهل الصلاح نحسبكم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، فنحن نحبكم في الله عز وجل، وما دفعنا إلى المجيء إليكم إلا محبتنا لكم في الله، لذلك أنتم تعلمون أن المساجد لا تبنى على القبور، لأن الله عز وجل قال كذا، ورسوله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأهل العلم قالوا كذا. ولا بأس أن تحمل كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد لشيخنا العلامة الألباني، فهو كتاب ماتع في بابه، أي نعم، أو كتاب شرح الصدور بتحريم رفع القبور للإمام الشوكاني. وأنا أرى أن تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد هو أفضل كتاب في هذا الباب فيما أعلم، هو أفضل كتاب في هذا الباب فيما أعلم، أي نعم. أيوة، تقرأ عليه منهم، تعطي كل واحد نسخة هدية، فإن في ذلك، بس الكلام ده إمتى؟ بعد الهدية الأخرى، أي نعم، بعد الكلام الطيب، يعني في زيارة تانية أو كذا يعني. هذا ما يعني وددت أن أذكر نفسي وإياكم به، أن بعض الإخوة يذهبون يقولون: هذا حرام، هذه بدعة، ما هذا، ما أنزل الله به من سلطان، أنتم بذلك يعني تأثمون وما تؤجرون. يا إخوان، هذا ليس أسلوب سلمكم الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن الدعوة إلى الحق تحتاج منك أن تكون دعوتك بحق، أما بهذا الأسلوب الغليظ الجافي لن يتقبل الناس منك. وعليك قبل أن تذهب إليهم أن تتضرع إلى الله في السحر في السدس الأخير من الليل، حيث يتنزل الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، وأنت ساجد بين يدي ربك تبكي وتتباكى، تقول: يا رب، أنا أريد الذهاب إلى هؤلاء الناس الذين يريدون بناء المسجد على المقبرة، اشرح صدورهم لأن يستمعوا مني كلامك وكلام رسولك والحكم في هذه المسألة، واجعلني مفتاح خير مغلاق شر، واجري على لساني ما يتسبب في نفعي وفي نفعهم ونفع هذه البلد يا رب العالمين، وارزقني الحكمة والموعظة الحسنة، وفتح مسامع قلوبهم إلى ما أرشدهم إليك من شريعة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تذللت لله عز وجل وانكسرت لله عز وجل وطرحت نفسك على عتبة العبودية في الثلث الأخير من الليل، ها، وعينت واحد من الإخوة اللي معكم يتكلم وانتوا كده قاعدين بوقار وجلال، أي نعم، تسمعون للأخ، أي نعم، بأدب وترفقون بهؤلاء الناس، أنا طامع أن الله سبحانه وتعالى سيشرح صدورهم لقبول الحق بإذن الله. أين؟ طيب، ثم ماذا؟ ثم هذا سائل يقول: ما هي آداب زيارة القبور؟ آداب زيارة القبور، يعني بارك الله فيك، ألا تخصها بيوم معين كالاثنين أو الخميس أو الجمعة أو يوم عيد الفطر وعيد الأضحى أو غير ذلك، وإنما على حسب ما يتيسر لك. أي نعم، وإذا ذهبت إلى المقبرة فأنت ستقول: سلام الله عليكم، دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا إلى الجنة ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتن بعدهم وتقف على القبر الذي تريد أن تزوره وتدعو له. فضل يا أخي اتصل. فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك الناس اللي بتدبح في المولد.
ايه؟
الناس اللي بتدبح في المولد ده ويقولك تقرب الى الله.
المولد يا اخي الكريم الذي يقام للاولياء هذا ما انزل الله به من سلطان. حتى المولد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بدعة. يعني من يقيم احتفالا يسميه المولد الاحتفال بالمولد النبوي بدعة. طب ليه؟ لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم احتفالا لمولده عليه الصلاة والسلام. الذبح بارك الله فيك لا يكون لنبي مرسل ولا لولي مقرب، وإنما الذبح يكون لله عز وجل الذي خلقنا. فربنا قال فصل لربك إيه وانحر، وربنا عز وجل قال إخبارنا عن رسوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي المين لله رب العالمين لا شريك لا بذلك أمرت أنا أول المسلمين. ربنا قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. خلاصة الكلام الذبح لنبي مرسل أو ولي مقرب ما حكمه؟ شرك. طب الذبح لله مثل العقيقة أو الأضحية أو الهدي للمتمتع والقارن أو ذبح نذر بقرة أو ناقة أو شاة أو بطة أو وزة تحقيق نذر يعني علقت النذر على شيء فتحقق فلا بد أن أفي بالنذر وإن كان هذا مكروه. المهم هذا يكون ذبحا لله اللي هو إيه؟ اللي هي العقيقة والأضحية والهدي وتحقيق النذر. أو أذبح شاة من غير نذر ولا حاجة شكرا لله. مثلا الولد ابني نجح، قمت من عملية جراحية سالما، عدت من سفري سالما، شكرا لله. أو غير ذلك ذبحت ذبيحة لله ووزعتها على الفقراء والمساكين والأرحام والجيران من باب تأليف القلوب ومن باب مد يد العون للمسلمين. هذا كله لله عز وجل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أين تفضل يا أخي الكريم من التلفون. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سؤالين يا شيخ.
تفضل.
ما هو تعريف القضاء والقدر؟ السؤال الثاني
تفضل.
نصح لبعض الشباب
ايه
في هذه الايام. السلام عليكم
ورحمة الله. الثاني يا اخي الثاني اما القضاء والقدر فالايمان بالقضاء والقدر اصل من اصول الايمان الستة. فاصول الايمان الستة الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا أولا أن الإيمان بالقضاء والقدر أصل أصول الإيمان الستة. طب وثانيا القضاء والقدر كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إيه؟ يعني لو قلنا القضاء والقدر كلمتين هما يبقى لكل كلمة معنى. القضاء هو ما أمر الله به وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر بعبادة الله وحده وعدم الشرك به وبر الوالدين. أين؟ والقدر هو ما قدره الله، قدر موت جدك، موت جدتك، مرضك، خسارتك، قدر الله. يبقى القضاء والقدر إذا اجتمعتا افترقتا، بمعنى أي كان لكل كلمة معنى، فالقضاء هو ما أمر الله به، والقدر هو ما قدره الله. وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني لو قلنا القضاء يبقى بمعنى القدر، ولو قلنا القدر تبقى بمعنى القضاء. والقضاء والقدر الإيمان بهم أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق، يبقى العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. والقضاء والقدر يحتج، القضاء والقدر يحتج به في المصائب والآلام، ولا يحتج به في العيوب والآثام. يعني أنا ما أقولش أنا سرقت بقدر الله، أو زنيت بقدر الله، أو تركت الصلاة بقدر الله، لا هذه عيوب وآثام لا يجوز. لكن مات أبي بقدر الله، مرضت بقدر الله، خسرت بقدر الله، فالقضاء والقدر يحتج به في المصائب ويحتج به في المصائب والآلام، ولا يحتج به في العيوب والآثام. أي نعم، بارك الله فيك. وأما نصيحة للشباب، أنصح نفسي وعموم الأمة والشباب خاصة بالالتزام بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وأحذرهم من الشبكة العنكبوتية. ما بقولش الشبكة العنكبوتية حرام، أقول لك ممكن تستعملها في الخير، ممكن تستعملها في الشر، فكن مستعملا للفيسبوك، للتويتر، لليوتيوب، إلى غير ذلك، فيما يقربك من الله لا فيما يبعدك عن الله. وأنصح نفسي وإياك بمجالس العلم الشرعية للعلماء المتخصصين من الربانيين الذين يربون الأمة على صغار العلم قبل كباره، بقال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة الكرام. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت، وإن كان من توفيق فمن الله جل وعلا وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتواكم جاءت عاجلة كي